كان عملية النشوء تمت على أرضية من عنصرين مختلفين. العنصر الأول هو العنصر الشرقي، والعنصر الآخر هو العنصر الغربي. العنصر الغربي الذي نقول له الأشكيناز، والعنصر الشرقي هو الذي نقول له السفرديم. المسألة كانت هناك على أن أرضية العنصر الشرقي كان العنصر الذي يعمل في الأرض، الفلاحة، الزراعة، العمل، كل شيء كان مبني على الشرقيين، ولكن العنصر الغربي هو الذي تمتع بالامتيازات من خلال عمل الشرقيين. وهنا يعني أنا أتكلم بالفترة بعد بفترة النشوء وما بعد النشوء، ما قبل ذلك هناك قضايا أخرى لن نتطرق لها اليوم نظرا لطول المدة، ولكن من حين بناء عملية بناء القوى السياسية داخل الكيان، يعني إن كانت يسارية أم يمينية، كان هناك في عدة صراعات تعود هذه الصراعات إلى مثلا أخذها عفودة إلى يهديت عفودة إلى عدة تقسيمات داخل اليسار، ليوصلنا وعمل صار عملية ترز بالنهاية لقمة اليسار، وهو حزب العمل الإسرائيلي. هذه قمة اليسار كانت. حتى على صعيد الحزب الشيوعي كان عندنا ركاح ومكابي. ركاح يقبل الأعضاء العرب في ضمنه، ولكن مكابي لا، كان يرفض وجود أعضاء عرب ضمن الحزب الشيوعي، هذا ضمن اليسار. كانت هذه القوتين الأساسيتين ضمن اليسار الأساسي، العمل والحزب الشيوعي. جاءت على أرضية تشققات، على فكرة حزب العمل جاء على أرضية تكونت حتى تطور، وتوصلوا بالنهاية إلى عملية صهر لم تكن ناجحة، وما يثبت ذلك عملية تنقل الكثير من كانوا بحزب العمل إلى اليمين، انتقلوا إلى اليمين. حتى عملية من كانوا بحزب العمل اليوم لم يعد الحديث عنهم أو يشكلون أي ثقل يعني على مستوى ساحة الكيان، بالإضافة إلى أنهم كثيرا من هجروا الحزب ومن هجروا الكيان أيضا. باليمين كمان أنه كان هناك عدة تشققات وعدة مواجهات، يعني على عملية على أرضية بناء تكوين اليمين بفترة فلاديمير جابوتينسكي، فترة بناء اليمين الإسرائيلي أو أبو اليمين الإسرائيلي فلاديمير جابوتينسكي. هنا كان في عدة أحزاب يمينية، يعني كانت تدور ما بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في تغطيتنا المباشرة والمستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي بدأت مع بداية العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، واستمرت بعد هذا النصر الذي تحقق على يد القوات المسلحة الإيرانية، والذي أضيف إلى مفاخر هذا الشعب العظيم الذي وقف بكل قوته وبكل ما لديه في وجه هذا العدو، وأصبح يدا واحدة وصوتا واحدا وشعارا واحدا وأمة واحدة في وجه هذا العدو وفي وجه هذا الظلم والحيف بحق الشعب الإيراني و بحق الأمة الإيرانية المسلمة. أيها الأحبة الكرام، ندعوكم لمواكبتنا والتواصل معنا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سنواصل معكم هذه التغطية لآخر المستجدات والتطورات والتحولات على صعيد تداعيات وانعكاسات هذا العدوان والانتصار التاريخي الذي حققته الجمهورية الإسلامية على العدو الصهيوني والولايات المتحدة. ونبدأ هذه الجولة من تغطيتنا بآخر الأخبار. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن إيران حققت انتصارا استراتيجيا على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة التي تدخلت عسكريا لإنقاذه، مشددا على أن الضربات الإيرانية كانت دقيقة ومؤثرة وغيرت موازين الردع في المنطقة. وفي كلمة متلفزة اليوم الخميس توجه سماحة السيد الخامنئي بالتهنئة للشعب الإيراني بانتصار إيران على الكيان الصهيوني المزيف الذي هزم وسحق تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وأصبح منهارا تقريبا. كما هنأ قائد الثورة الإسلامية بالانتصار الإيراني على النظام الأمريكي الذي دخل في حرب مباشرة مع إيران، لأنه شعر بأن الكيان الإسرائيلي سيسحق بالكامل ما لم يتدخل، فتدخل لإنقاذه ولم يحقق أي إنجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و درود فراوان به ملت عزيز و بزرگ ايران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اولا
السلام والتحية إلى الشعب العزيز والعظيم في إيران. أولا أحيي ذكرى الشهداء الأعزاء في الأحداث الأخيرة، القادة الشهداء والعلماء الشهداء الذين كانوا حقا وإنصافا ذوي قيمة كبيرة للجمهورية الإسلامية وخدموها، وهم اليوم إن شاء الله يتلقون ثواب خدماتهم البارزة في محضر الباري تعالى. أجد من اللازم أن أقدم التهاني إلى هذا الشعب العظيم تهاني عدة. أولا تهنئة بالنصر على الكيان الصهيوني الزائف. الكيان الصهيوني بكل ما كان لديه من ضجيج وبكل ما حمله من ادعاءات سحق تقريبا تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وسقط منهارا. لم يكن يخطر بباله ولا حتى في مخيلته أن يتلقى مثل هذه الضربات من الجمهورية الإسلامية، لكن ذلك قد وقع. نحمد الله تعالى الذي أعان قواتنا المسلحة فتمكنت من اختراق نظامهم الدفاعي المتعدد الطبقات والمتطور، وسوت العديد من مناطقهم المدنية والعسكرية بالأرض تحت وابل من الصواريخ والهجمات الشديدة بالأسلحة المتطورة. هذا من أعظم نعم الله تعالى، وهو مؤشر على أن الكيان الصهيوني يدرك جيدا أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سيكلفه غاليا وسيجلب له ثمنا باهظا. والحمد لله لقد تحقق هذا الأمر، وهذا الفخر يعود إلى قواتنا المسلحة وإلى شعبنا العزيز الذي أنشأ هذه القوات من داخله ورباها ودعمها ومكن يدها القوية من إنجاز هذا العمل الجبار وقواها. التهنئة الثانية تتعلق بانتصار إيران العزيزة على النظام الأمريكي. لقد دخل النظام الأمريكي الحرب بشكل مباشر لأنه شعر أنه إن لم يتدخل فأن الكيان الصهيوني سيباد كليا. دخل الحرب لإنقاذه، لكنه لم يحقق أي إنجاز يذكر من هذه الحرب. لقد هاجموا مراكزنا النووية، وهذا بحد ذاته يستوجب المتابعة القضائية المستقلة أمام المحاكم الدولية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز شيء مهم. قام رئيس أمريكا بتهويل غير مألوف لما حدث، واتضح أنهم بحاجة لهذا التهويل. كل من سمع تلك التصريحات أدرك أن خلفها حقيقة مختلفة تماما. لم يتمكنوا من فعل شيء ولم يحققوا أهدافهم، ولجأوا إلى التهويل لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان. وهنا أيضا خرجت الجمهورية الإسلامية منتصرة وردت بالمقابل على أمريكا بصفعة قاسية، فقد استهدفت واحدة من أهم قواعد أمريكا في المنطقة، قاعدة العديد، وألحقت بها أضرارا. واللافت أن أولئك الذين ضخموا الأحداث السابقة سعوا هنا إلى التهوين والادعاء بأنه لم يحدث شيء، بينما الواقع أن حادثة كبيرة قد وقعت. أن تتمكن الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى المراكز الأمريكية المهمة في المنطقة وتقوم باتخاذ إجراءات أو إجراء ضدها متى شاءت، فهذه ليست حادثة بسيطة بل هي واقعة كبرى ويمكن تكرارها في المستقبل. وفي حال حدوث أي اعتداء فإن كلفة العدو والمعتدي ستكون بلا شك كلفة باهظة. التهنئة الثالثة هي لما أظهره الشعب الإيراني من وحدة وتلاحم استثنائي. بحمد الله فإن شعبنا يبلغ تعداده قرابة 90 مليون نسمة، وقف موحدا بصوت واحد كتفا إلى كتف، جنبا إلى جنب، من دون أي اختلاف في المطالب والأهداف التي عبروا عنها، ووقفوا، هتفوا، تحدثوا، دعموا سلوك القوات المسلحة، وسيستمر هذا الدعم بعد اليوم أيضا. لقد أظهر الشعب الإيراني كرامته وشخصيته المتميزة والمتفردة في هذه القضية، وأثبت أنه في الأوقات المصيرية لن يسمع من هذا الشعب إلا صوت واحد، والحمد لله هذا ما حدث بالفعل. النقطة التي أريد أن أبرزها كنقطة محورية في حديثي هي أن رئيس أمريكا قال في أحد تصريحاته أن على إيران أن تستسلم، أن تستسلم. المسألة لم تعد تتعلق بالتخصيب ولا بصناعة الطاقة النووية، بل المسألة باتت استسلام إيران. وبطبيعة الحال فإن هذا الكلام أكبر من أن يخرج من فم رئيس أمريكا. إيران العظيمة، إيران ذات هذا التاريخ العريق، إيران ذات هذه الثقافة، إيران ذات العزم الوطني الفولاذي، لا يليق بكلمة الاستسلام أن تذكر بشأنها وهي مدعاة لسخرية كل من يعرف الشعب الإيراني. لكن هذا التصريح منه قد كشف عن حقيقة خفية. أمريكا منذ انتصار الثورة الإسلامية وهي في صراع مع إيران، وتختلق الأعذار في كل مرة، مرة باسم حقوق الإنسان، ومرة باسم الدفاع عن الديمقراطية، وأخرى باسم حقوق المرأة، وتارة بذريعة التخصيب، وتارة باسم البرنامج النووي، وأخرى بذريعة إنتاج الصواريخ. يطرحون ذرائع متنوعة، ولكن جوهر القضية لا يتجاوز شيئا واحدا، استسلام إيران. السابقون لم يصرحوا بذلك لأنه لا يقبل من أي منطق إنساني أن تطلب من شعب أن يستسلم، ولذلك كانوا يخفون نواياهم خلف عناوين أخرى. أما هذا الشخص أي الرئيس الحالي فقد كشف عن تلك الحقيقة وأظهر أن أمريكا لن ترضى إلا باستسلام إيران ولا تقبل بأقل من ذلك. وهذه نقطة بالغة الأهمية، على الشعب الإيراني أن يدرك أن هذا هو جوهر صراع أمريكا معنا، وأن هذه الإهانة الكبرى بحق الشعب الإيراني يحملها الأمريكيون في طيات سياساتهم. لكن مثل هذا الأمر لن يحدث أبدا، ولن يحدث أبدا. الشعب الإيراني شعب عظيم، وإيران دولة قوية وواسعة، وهي صاحبة حضارة ضاربة في القدم. ثروتنا الثقافية والحضارية تفوق مئات المرات تلك التي تمتلكها أمريكا وأمثالها. أن يتوقع أحد أن تخضع إيران لدولة أخرى فهو من قبيل تلك الترهات الباطلة التي لا تثير إلا سخرية العقلاء وأصحاب البصيرة. الشعب الإيراني العزيز سيبقى عزيزا وهو منتصرا، وسيبقى منتصرا بفضل الله تعالى. نرجو من الله المتعال أن يبقي هذا الشعب دائما بعزة وكرامة تحت ظل عنايته، وأن يعلي درجات الإمام الراحل، وأن يرضي الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه عن هذا الشعب، وأن يجعل تأييد ذلك الإمام سندا لهذا الشعب الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا إلى ترجمة كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي أصدرها اليوم، كلمة متلفزة توجه فيها بالتهنئة للشعب الإيراني بالانتصار على الكيان الصهيوني المزيف الذي هزم وسحق تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وأصبح منهارا تقريبا، كما هنأ قائد الثورة بالانتصار الإيراني على الولايات المتحدة التي دخلت في حرب مباشرة مع إيران لأنها شعرت بأن الكيان سيسحق بالكامل ما لم تتدخل، فتدخلت لإنقاذه ولم تحقق أي إنجاز. وأكد أن إيران حققت انتصارا استراتيجيا على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مشددا على أن الضربات الإيرانية كانت دقيقة ومؤثرة وغيرت موازين الردع في المنطقة، وشدد على أن كلمة الاستسلام لا يمكن أن تقال بحق شعب كشعب إيران ذي التاريخ والحضارة الضاربة في القدم وفي عمق التاريخ، وأكد أن هذا لن يكون ولن يتحقق بأي حال من الأحوال. نواصل قراءة الأخبار في تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد الرئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان استعداد طهران للتعاون مع مصر وسائر دول المنطقة من أجل تحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بيزشكيان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ثمن خلاله جهود القاهرة ومشاوراتها إلى جانب باقي قادة الدول الإسلامية ودول الجوار في سبيل إحلال وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وأوضح بيزشكيان أن إيران اضطرت للرد عسكريا على قاعدة أمريكية في دولة قطر الشقيقة بسبب المشاركة المباشرة لأمريكا في العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران. من جانبه أعرب الرئيس المصري عن ارتياحه لوقف إطلاق النار آملا في أن يستمر ويترسخ، مؤكدا أن المنطقة كانت على شفا انفجار شامل وأن الجهود الإيرانية لخفض التوترات تقدر عاليا. على صعيد آخر، أعرب الرئيس بيزشكيان عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة ليلا ونهارا التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على أمن البلاد خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما. وفي هذا السياق قام الرئيس الإيراني في إطار متابعته الميدانية لأوضاع الأجهزة المعنية بالأمن القومي في هذه المرحلة الحساسة بزيارة لمقر قيادة قوى الأمن الداخلي، حيث أجرى لقاء مع عدد من القادة وأفراد هذه المؤسسة. ويذكر أن الرئيس بيزشكيان قام خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة أدائها ميدانيا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت المقدار الضئيل من المصداقية التي كانت تمتلكها، وذلك لتمهيدها الطريق للعدوان والهجمات على إيران. وأشار قاليباف إلى موافقة البرلمان على الخطوط العامة والتفصيلية لمشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن هذا الأمر يأتي في إطار محاسبة إيران للوكالة على سلوكها المشين. واعتبر قاليباف قرار مجلس الشورى الإسلامي بأنه كان بمثابة محاسبة إيران للوكالة ورئيسها الذي وصفه بغير المحترم. وجه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور تحذيرا لأعداء إيران، قال فيه إن العدو إذا ما ارتكب أي خطأ فسوف ترد القوات المسلحة بقوة عليه كما فعلت خلال أيام العدوان 12. وأكد اللواء باكبور خلال اجتماع تقييم عملية الوعد الصادق 3 في مقر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه لن يكون هناك أي تردد ولو للحظة واحدة في الدفاع عن إيران. وقال اللواء باكبور إن إيران لم ولن تثق أبدا بالكيان الصهيوني المتوحش، وإن أيدي جميع المجاهدين في الجمهورية الإسلامية على الزناد. أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي استشهاد اللواء علي شدماني قائد المقر متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها جراء قصف جوي شنه الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي. وقال المقر في بيانه إن اللواء المجاهد علي شادماني أحد القادة الشجعان والمخلصين في طريق الإسلام، التحق بركب شهداء المقاومة بعد إصابته بجراح خطيرة نتيجة القصف الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني الغاصب. وقدم البيان التعازي والتبريكات باستشهاد اللواء شادماني، مضيفا أن درب هذا القائد المجاهد سيستكمل بصلابة وإرادة أقوى على يد المجاهدين الشرفاء في جبهات المقاومة. أصدر مركز إدارة الأزمات بوزارة الصحة الإيرانية بيانا قدم فيه إحصائيات حول الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني، مؤكدا على مجانية جميع الخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والعمل على إعادة تأهيل وتجهيز المراكز الطبية وتوفير الدعم والعلاج النفسي للمتضررين. وقال المركز في بيان له إنه استنادا إلى آخر التقارير الميدانية والتقييمات الفنية، فإن العدوان الإسرائيلي الغادر أسفر عن استشهاد 627 شخصا وجرح 4935 آخرين. أما على صعيد الأضرار في البنية التحتية فقد تضررت 7 مستشفيات و4 وحدات صحية علاجية و11 سيارة إسعاف نتيجة الهجمات. نشر ما يسمى بمركز دراسات الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي إحصائيات مفصلة عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على الأراضي المحتلة خلال الحرب التي استمرت 12 يوما. ورغم أن هذه التفاصيل خضعت لرقابة عسكرية مشددة في الأراضي المحتلة، فإنها تعكس الأزمة العميقة التي يعيشها الصهاينة خلال الهجمات الإيرانية على الأراضي المحتلة. وبحسب هذه الإحصائيات بلغ عدد الهجمات الصاروخية الإيرانية 591 هجوما، كما تم تنفيذ 1050 هجوما بطائرات مسيرة. ونقلا عن إحصاءات وزارة الحرب الإسرائيلية، فإن عدد القتلى في الهجمات بلغ 29 قتيلا، فيما أصيب نحو 3500 شخص، وتم تشريد 11000 مستوطن وإصدار نحو 39000 طلب تعويض. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد أن إيران باتت اليوم قوة ردع إقليمية شاء من شاء وأبى من أبى، معتبرا أن الكيان الصهيوني لا يمكنه أن يكون قوة ردع في هذه المنطقة على الإطلاق. وقال النائب رعد خلال احتفال بانتصار إيران على العدوان الإسرائيلي في العاصمة بيروت إن الجمهورية الإسلامية تعرضت لمكيدة دبلوماسية نسقها تاجر الصفقات الدولي ترامب، وشن على إيران عدوان غادر منافذ لكل السنن والأعراف الدولية. وأشار رعد إلى أن أول أسباب النصر الإيراني هو وجود قائد شجاع وحكيم، والسبب الآخر هو الشعب الذي تحمل المسؤولية وتوحد كالبنيان المرصوص خلف قيادته دفاعا عن الوطن والهوية والسيادة. وصف السفير والممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الإصرار الأمريكي المهووس بتصفير تخصيب اليورانيوم في إيران بأنه يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومؤشر على نهج أيديولوجي يهدد السلام والأمن الدوليين. وقال أوليانوف إن هذا النهج الأمريكي يتناقض تماما مع بنود معاهدة عدم الانتشار ومبادئ المنطق السليم، مضيفا أن تخصيب اليورانيوم إذا ما كان تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فلا يمثل أي مشكلة. وجاءت تصريحات أوليانوف بعد أن جدد ترامب على هامش قمة الناتو في لاهاي مزاعمه الواهية حول البرنامج النووي السلمي لإيران ومعارضته التخصيب في إيران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه النبأ الأخير طبعا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لبنيامين نتنياهو في محاكمته أمام قضاء كيان الاحتلال بتهم الفساد، مطالبا بإلغاء تلك المحاكمات أو العفو عنه، قائلا إن الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت الكيان الإسرائيلي. وقال ترامب إن نتنياهو فعل الكثير من أجل كيانه، وهو ما يتناقض مع التوبيخ الذي وجهه ترامب الثلاثاء لنتنياهو لشنه قصفا على إيران بعد وقف إطلاق النار. أيها الأحبة الكرام، تناولت صحف عبرية عدة حال الكيان المحتل بعد الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما، وركزت على نظرة الإسرائيليين للحرب بعدما عايشوه من قصف إيراني. كما رأت مواقع إلكترونية عبرية أن الإسرائيليين الذين أثارت لديهم الصواريخ الإيرانية قلقا وجوديا سيظل شعورهم المحطم بالحصانة ملازما حتى لو صمد وقف إطلاق النار. فيما قالت صحيفة هآرتس إن الوقت حان للتوقف والنظر إلى الإسرائيليين الذين اعتبرت أنهم يدفعون الثمن، وأنهم وإن كانوا معتادين على أصوات صفارات الإنذار لكن الحرب مع إيران بدت لهم مختلفة. وأوضحت الصحيفة أن أول صاروخ إيراني لم يصب قلبة الأبيب فحسب، بل أصاب أيضا صمود الإسرائيليين الجماعي ليدركوا أن كيانهم المحتل ليس بمنأى عن القصف، وليروا بشاعة الحرب والثمن الذي يدفعونه في الصواريخ التي تسقط على رماد جان وتمرة ومدن أخرى. ورأت الصحيفة أن الصواريخ الإيرانية ضيقت الفجوة بين الكيان الإسرائيلي وغزة بشكل كبير، حتى إن صور الدمار من تل أبيب ورماد جان أصبحت تذكر بصور بيت لاهيا ومدينة غزة، حتى يفهم المرء ما يعنيه أن يلقى عليك طن ونصف الطن من المتفجرات. وخلصت الصحيفة إلى أن الكيان الإسرائيلي لو نظر إلى غزة لا من خلال وعود النصر الكامل والاعتبارات الأمنية، بل من خلال عيون طفل محروم من الحماية أو أم عاجزة عن حماية أطفالها، لربما طورت فهما أخلاقيا أعمق للعواقب المدمرة لاستمرار الحرب. وفي مقال آخر لصحيفة هآرتس ذكرت أن غزة ما دامت جرحا داميا ومؤلما ستظل تكلف الكيان ثمنا باهظا بسبب عدم رغبة نتنياهو في السعي لإنهاء الحرب هناك، محاولا الترويج لقصة جديدة عن نصر شامل على الجبهة الإيرانية، لتبقى غزة من مع الرهائن والقتلى وحملة عسكرية عبثية تزهق أرواح العديد من المدنيين الفلسطينيين دون أن تنهي الصراع. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فركزت في تحليل لها على النتائج، واستغربت كيف وجد نتنياهو نفسه فجأة هدفا لغضب ترامب بعد الضربات الأمريكية على إيران، منبهة إلى أن برنامج طهران النووي تراجع لكن ليس إلى الأبد. وأشار كاتب التحليل إلى أن نتائج هذه العملية ستعتمد من الآن فصاعدا على ترامب الذي تعهد بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي في عهده. ولكن ما هو واضح فإن البيت الأبيض سيستقبل رئيسا جديدا بحلول عام 2029، وقد يجد الكيان الإسرائيلي نفسه يواجه قرارات متجددة بشأن البرنامج النووي الإيراني. نعم، تابعنا آخر الأخبار وأيضا بعض ما تناولته الصحافة العبرية عن الهزيمة الإسرائيلية المدوية التي لحقت بهذا الكيان على يد الجمهورية الإسلامية. تابعونا في تغطيتنا هذا.
أضرب من قد ضرب والآن خاف الرقبة، نضرب من قد ضرب والآن خاف الرقبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة. إلا قليل على إزالته سرطان الصهيون، إزالته سرطان الصهيون. اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السحاينة نحن منتقمون.
نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جهنا نحو النسر الهزلي باسم علي جهنا نحو النسر الهزلي وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي
نعم أحبتنا الكرام، نحن على أعتاب شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الإمام الحسين، وهذه الملحمة الخالدة التي نستلهم منها جيلا بعد جيل دروس التضحية والفداء والاستقامة والثبات والثبات والصمود والمقاومة والتمسك بالحقوق المشروعة. اليوم هذا الانتصار التاريخي الذي حققته الجمهورية الإسلامية على هؤلاء الصهاينة ومن ورائهم أسيادهم الأمريكان هو درس آخر وشذرة أخرى من شذرات الثورة الحسينية المباركة. اليوم الشعب الإيراني يعتبر نفسه وريث تلك الثورة والملحمة الخالدة والبطولة الرائدة على مدى التاريخ، البطولة الحسينية العاشورائية الكربلائية. لو عدنا إلى خطابات قادة المقاومة لرأينا أنهم كلهم يستلهمون من هذه الثورة ومن هذه المدرسة ومن هذا النهج القويم والصراط المستقيم دروس الإباء والتضحية والفداء، كلهم مستعدون للتضحية كما كان سيدهم الحسين عليه السلام في ظهيرة عاشوراء وحده أمام الآلاف المؤلفة وقف صامدا ثابتا يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. أيها الأحبة الكرام، أعزيكم بهذه المناسبة حلول ذكرى حلول شهر محرم الحرام وبداية موسم العزاء للإمام الحسين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتزامن هذا النصر الحسيني العظيم اليوم مع هذه الذكرى المباركة والملهمة لأمتنا لتمتزج ألوان الفرح مع العزاء، الفرح بهذا الانتصار والعزاء بإمامنا الحسين وشهادته الخالدة وتضحيته الخالدة والرائدة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا وندعوكم لتكونوا معنا وتتواصلوا معنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حول الإنجازات الأخيرة للجمهورية الإسلامية وهذا النصر العظيم والخيبة والخسران والبأس الأمريكي والإسرائيلي والبؤس الأمريكي والإسرائيلي. تحدث لإذاعتنا الدكتور علي بيضون الكاتب المحلل السياسي، نتابع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية لإيران الإسلام، التحية لإيران الشهداء، التحية لإيران الصمود والانتصار أمام هذه الهجمة البربرية، العدوان الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي على إيران. إيران التي تحملت موضوع القضية الفلسطينية وأخذتها على عاتقها، ها هي اليوم تحارب وتستهدف من أجل سلخها عن موقعها الاستراتيجي في دعم القضايا الإسلامية والإنسانية والقضية الفلسطينية، تحت حجج واهية مرتبطة بالملف النووي الإيراني. تتحمل كل هذه الضغوط نتيجة هذه العناوين في تهديد الكيان الصهيوني، في دعم الفلسطينيين، في دعم غزة، في دعم لبنان، في دعم محور المقاومة التي أسسته من أجل إنهاك الجيش الإسرائيلي والكيان الصهيوني وإزالته. لذلك اليوم هذه الحرب، بعدما يأست أمريكا في موضوع المفاوضات من الوصول إلى أي نتيجة في هذه الأمور، وبعد أن قام العدو الإسرائيلي بضرب نقاط أساسية في محور المقاومة وحلفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ذهب مباشرة إلى إيران ليستهدفها ويضربها في إطار حرب أمنية عسكرية مركبة لإسقاط النظام السياسي الإسلامي في إيران، وجعل هناك انقلابيين ودعم الانقلابيين ضد هذا النظام. ولكن بحمد الله تعالى رأينا أن الجمهورية الإسلامية متماسكة قوية، صدت العدوان، امتصت الصدمة الأولى، قامت بردة فعل أبرزت قدرات إيران العسكرية والسياسية والشعبية. رأينا أن الشعب الإيراني تماسك في زمن الاهتزازات والصدمات والحروب، والتف حول قيادته السياسية والدينية وحول خيارات إيران على مستوى صد العدوان وامتلاك تقنيات النووية السلمية ودعم القضايا الإنسانية ودعم القضية الفلسطينية ودعم قضايا التحرر في العالم. لذلك إيران اليوم بعد 12 يوم من المواجهة العسكرية استطاعت أن تلقن العدو الإسرائيلي ضربات صاروخية أبرزت مدى قوة إيران، وأصبحت رقما صعبا في المعادلة السياسية والعسكرية والأمنية في المنطقة. أبرزت دورا كبيرا لإيران لا يمكن تجاوزه حتى أمريكيا وحتى أوروبيا. أيضا رفعت معنويات حلفاء إيران في العالم وكل المستضعفين في العالم وكل الأحرار، رفعت معنويات بهذا الانتصار الباهر في تلقين العدو الإسرائيلي، في تدمير الكيان الصهيوني، في إعادة التوازن وإنشاء معادلة ردع كبيرة جدا سوف يتذكرها العدو الإسرائيلي كثيرا عند أي محاولة لارتكاب حماقة في هذا الاتجاه ضد إيران أو حتى ضد محور المقاومة التي تدعمها إيران. لذلك من النتائج الأساسية التي شهدناها في هذه الحرب على إيران أن أسطورة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في تهديد العالم من خلال الهيمنة والبلطجة والقيام بالحروب انتهت، أسقطتها إيران بشكل كامل، وخصوصا بعد أن ركع العدو الإسرائيلي وطلب وقف إطلاق النار وطلب إيقاف الضربات عليه، لأنه لم يعد يتحمل لا على المستوى الأمني ولا على العسكري ولا على الاقتصادي ولا على الاجتماعي ولا حتى على الدولي. أيضا فشل الخيارات العسكرية ضد إيران، لأن إيران كانت تقول دائما نحن مستعدون للخيارات الدبلوماسية لحل المشاكل بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحتى موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخيار العسكري بالتعاون مع نتنياهو فشل فشلا كبيرا، وبالتالي لم يعد لدى أمريكا اليوم إلا الخيار الدبلوماسي لحل المشاكل المرتبطة بالملف النووي، مرتبطة بالعقوبات ضد إيران، مرتبطة بموقع إيران في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم حتى. أيضا انتصار إيران اليوم له نكهة خاصة، لأن هذا الانتصار جاء بقدرات ذاتية لإيران بدون أي تعاون أو مساعدة خارجية أو وجود محور إلى جانب إيران. اليوم إيران انتصرت بقدراتها، بشبابها، بمقدراتها الاقتصادية وبصواريخها وبحنكتها الدبلوماسية، وهذه مسألة تسجل لإيران بأنها تستطيع لوحدها بدون أي مساعدة أن تنتصر وتصل إلى نتائج طيبة. أيضا هذه الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدت الشعب الإيراني الذي التف حول قيادته ونزل إلى الساحات ولم يتراجع ولم ينقلب على هذه يعني القيادة، ووقف إلى جانب الحرس الثوري، ووقف إلى جانب القيادة، ووقف إلى جانب يعني مرشد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله. وبالتالي هذا الشعب وفي، بالرغم من بعض المعارضين الذين كانوا هم بالأساس موجودين في الساحة الإيرانية في الساحة السياسية، أيضا رفضوا خيانة إيران وخيانة القيادة وخيانة الشعب. أيضا من النتائج المهمة في داخل الكيان الصهيوني هجرة المستوطنين وهروبهم من الكيان الصهيوني، عدم القدرة على البقاء والاستمرار في داخل الكيان الصهيوني. هذه مسألة مهمة جدا، سوف تؤسس إلى مرحلة إفراغ الكيان الصهيوني من المستوطنين وعدم وجود أي قدرة على الاستمرار والبقاء، لأن فقدان الأمن في داخل الكيان الصهيوني والحروب المتكررة التي يخوضها المتطرفون والقادة الصهاينة سوف يجعل من المستوطنين يهربون ولا يستمرون في البقاء ولا يستطيعون العيش داخل الكيان الذي أصبح سجنا كبيرا في فلسطين المحتلة، فضلا عن أن فقدان الأمن مرتبط بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية المستوطنين والدفاع عنهم، وخصوصا سقوط نظرية الدفاعات الجوية والقدرات والأذرع الطويلة لدى الكيان الصهيوني. كل ذلك فقد الثقة بالجيش وبالسياسيين وبالقادة الصهاينة بأن يعني يقود هذا الكيان الصهيوني ويحمو هذا الكيان الصهيوني في كل المراحل، وخصوصا بعد هذه التجربة المريرة الذي قال عنها نتنياهو بأنه لم يكن يعلم بأن إيران لديها هذه القدرات الهائلة التي دمرت الكيان الصهيوني وهددت بزواله وفنائه. أيضا هناك انقسامات أمريكية، يعني هذه الحرب من نتائجها جعلت هناك مشاكل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل السياسة الأمريكية، انقسامات بين الكونغرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب حول جدوى هذه الحرب، وأيضا جدوى دعم نتنياهو في هذه الحرب، وموضوع شرعية هذه الحرب التي ذهب إليها ترامب بدون أي تفويض أو أي موافقة من قبل المؤسسات الدستورية. وهذه المسألة سوف تنسحب في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتشكل مشاكل كبيرة جدا وانقسامات وبلبلة قد تطيح بالرئيس دونالد ترامب لعدم يعني احترامه للمؤسسات الدستورية وعدم احترامه لوعوده الانتخابية في عدم القيام والانجرار بأي حرب خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذ أمريكا إلى استنزاف مالي واقتصادي بعيدا عن الرؤية السياسية التي وعد بها الأمريكيين ودافعي الضرائب. أيضا من نتائج هذه الحرب على إيران العدوانية، إيران خرجت من هذه الحرب أقوى، ويعني تم إعلان إيران اليوم هي لاعب أساسي في المنطقة وأقوى قوة لا يمكن تجاوزها، مع قدرات صاروخية، مع ثبات في المواجهة. سيكون هناك رسائل كبيرة جدا للصديق والعدو في المنطقة بأن إيران قوة إقليمية عظمى، هذه مسألة لا يمكن تجاوزها، سيزيد من احترام إيران في المنطقة ومن خلال ما قدمته من تجربة حية في دعم القضية الفلسطينية عمليا من خلال إطلاق الصواريخ، من خلال تدمير الكيان الصهيوني، من خلال يعني إنشاء تجربة واضحة بأن إيران لا يمكن أن تهزم بالرغم من الجهود الدولية، بالرغم من التكنولوجيا، وبالرغم من القدرات الهائلة التي تمتلكها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدعم الغربي والأوروبي، لم يستطيعوا أن يهزموا إيران. إذن إيران لا تهزم عسكريا، ستبقى هذه المسألة، هذه النتيجة ماثلة أمام كل الدول سواء في المنطقة أو في العالم. أيضا من النتائج الأساسية رفع معنويات محور المقاومة الذي كان يتحمل الضغوط سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في العراق، أن هذه الدولة القوية إيران يستطيعون أن يستندوا إليها وتدعمهم وأن يقووا بقوتها، وهذه مسألة أساسية بطبيعة الحال سوف تنسحب إلى إعادة ترتيب المعادلات في المنطقة، وأن محاولة تدمير محور المقاومة لن تنجح، وأن محور المقاومة سيعاود يعني ترتيب وضعه وبناء القوة من جديد بناء لهذه المعطيات الاستراتيجية التي حصلت من خلال انتصار إيران ضد العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في تغطيتنا هذا. نتابع معكم أيها الأحبة لقاءنا هذا، وطبعا سنستمع إلى المزيد من هذه التحليلات والمزيد من هذه القراءات عن هذه التطورات التي وصفت بأنها منعطف على مستوى هذه المنطقة وعلى مستوى التوازنات والمعادلات القائمة بها. فما بعد هذه الأحداث لن يكون كما قبلها، أو أن المعادلات والتوازنات في المنطقة لن تكون بعد هذه الأحداث كما كانت قبلها. هناك معادلات جديدة أرست دعائمها ورسمتها الجمهورية الإسلامية بصواريخها رغما عن أنف هذا الكيان وعن الولايات المتحدة التي تصورت أنه من خلال إعلان انضمامها إلى هذه الحرب ومن خلال عمليات القصف التي قامت بها أنها ستزعزع موقف الجمهورية الإسلامية، سترعب الجمهورية الإسلامية، ستجعل إيران تذعن لها وتستسلم لها وتطلب السماحة منها، لكن خابت وخسئت. الجمهورية الإسلامية لن تستسلم إلا لله الواحد القهار، وما أمريكا إلا شيطان ستمرغ أنفه كما مرغته حتى الآن بالوحل والتراب، وستبقى صامدة ثابتة على حقوقها يدعمها في ذلك رب العالمين وشعب أبناء شعب من 90 مليون نسمة بيّنوا كيف هي روحهم الوطنية في هذه الحرب خلال 12 يوما وقفوا جميعا صفا واحدا كلمة واحدة صوتا واحدا يدا واحدة يدا بيد معا متكاتفين متضامنين ليرسلوا رسالة قوية لهذا العدو بأن إيران كلها ضدكم، وأن إيران كلها تقف اليوم أمامكم وبوجهكم وبوجه غطرستكم وجبروتكم وقنابلكم الخارقة والكاسرة للتحصينات وما إلى ذلك من هذا الذي تعتمدون عليه وتعتبرون أنه هو الذي يحقق لكم النصر، لكن في الواقع لن يحقق لكم شيئا. الشعب الإيراني ماض في طريقه نحو التقدم، لن يتنازل عن تخصيب اليورانيوم على أراضيه، لن يتنازل عن الاستفادة من السلمية من الطاقة النووية، ولن يتنازل عن مشروعه وبرنامجه الصاروخي وقوته الصاروخية القاهرة التي لقنتكم درسا عظيما وتاريخيا سوف تذكره لكم الأجيال في أمريكا وإسرائيل، وتدعوكم لتتذكروه وتعتبروا منه وتستخلصوا الدروس منه وتعرف من خلاله من هو الشعب الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على آخر التطورات نرحب بفضيلة الأستاذ السيد صالح القزويني الباحث السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران معنا عبر الهاتف. أستاذ صالح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بالأستاذ محمد وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله. آخر المستجدات على صعيد ردود الأفعال والانعكاسات فيما يتعلق بالنصر الإيراني المبين في الحرب الأخيرة مع الكيان الصهيوني هو الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي الذي صدر اليوم في كلمة متلفزة. ما أهم النقاط التي وردت فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ محمد ولكل المستمعين. أنا أعتقد أنه قبل أن أرد على ما تفضلت به، أعتقد أنه ظهور سماحة السيد كان مفاجئ جدا. نعم. بالطرف الآخر، يعني الطرف الآخر كان يسعى إلى يعني الحصول على ربما مكان أو موقع سماحة السيد، وربما يستهدف سماحة السيد من خلال القصف ومن خلال المسيرات أو ما شابه ذلك، حتى أنه أثير خلال يعني خلال زيارة عراقشي إلى جنيف، أثار موضوع وأثار الشكوك حول وجود سماحة السيد، عندما قال الإعلام الغربي بأنه الوفد المفاوض في جنيف كان يبحث عن سماحة السيد ولم يجده ليأخذ الموقف منه.
نعم.
هذه القضية أثارت العديد من الشكوك حول موقع سماحة السيد، أين هو سماحة السيد، رغم يعني بدء العدوان ولم يتحدث سماحة السيد عدة أيام. فأعتقد أن هذه من حيلهم وهذه من مآربهم لمعرفة موقع سماحة السيد ثم استهدافه.
نعم.
هذا الظهور أعتقد فاجأهم، كانوا يظنون أن سماحة السيد يعني تم استهدافه خلال هذا العدوان وتم القضاء عليه، خاصة أنهم قبل ذلك وأثناء ذلك كانوا يروجون إلى قضية تغيير النظام وإسقاط النظام، وبعد سقوط أو استشهاد عدد كبير من القيادات العسكرية. لذلك ظهور سماحة السيد اليوم فاجأهم بشكل كبير، كان بذات الصلابة بذات المواقف الحماسية التي يعني ترتكز على المبادئ الأساسية، الطرف الآخر يروج إلى أنه انتصر في هذه الحرب، الطرف الآخر يقول أنه قضى على البرنامج النووي الإيراني، حقق كافة أهدافه، ولكن كل المؤشرات تدل على غير ذلك. في مقدمة هذه المؤشرات قضية القضاء وتدمير البرنامج النووي الإيراني. في اليوم الأول لظهور ترامب بعد إعلانه عن وقف إطلاق النار، قال ندعو إيران إلى التفاوض. إذا كنت بالفعل قد دمرت البرنامج النووي الإيراني وكنت دائما تقول أننا نتفاوض على تفكيك البرنامج النووي وقد دمرت البرنامج النووي، فلماذا تتفاوض مع إيران؟ ما الداعي إلى أن تتفاوض مع إيران وقد دمرت البرنامج النووي؟ هذه كانت كذبة كبيرة لرئيس من المفترض أن يكون رئيس أكبر دولة عظمى في العالم، نرى أنه يكذب، يروج للأكاذيب بأنه انتصر، بأنه وضع حدا لإراقة الدماء وللحرب التي يمكن أن تدمر البلدين إيران والكيان الصهيوني. سمحت السيد أشار إلى هذا الموضوع وقال أن الولايات المتحدة جاءت لتمنع من سقوط الكيان الصهيوني ومن تلقي الضربات المؤلمة لهذا الكيان. كانت كلمة سماحة السيد مختصرة ولكن ذات معاني كبيرة ومهمة. إيران برهنت على أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وبإمكانها أن ترد الصاع صاعين. أستاذ محمد، هنا أريد أن أشير إلى قضية وسمحت السيد أشار إليها أيضا، وهي قضية تقديم الانتصار الإيراني وتعظيم وتفخيم ما قام به العدوان. العدوان يقول نحن فعلنا، نحن دمرنا، نحن قمنا، نحن كذا، ولكن الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة أن ما فعلته إيران ربما لم تفعله أي دولة في العصر الحديث. يعني الذي أجبر الكيان الصهيوني والذي أجبر الولايات المتحدة على إيقاف العدوان أنهم لم يكن يتوقعوا أن تكون ردود فعل وقوة إيران بهذا الحجم. هذا في الوقت الذي كانوا يروجون لوهم أن إيران ضعفت وأن إيران لم تعد قادرة بعد ما حدث في سوريا وبعد ما حدث في فلسطين ولبنان. ظهرت إيران أنها قادرة على الدفاع عن نفسها، وليس هذا فقط أنها قادرة للدفاع عن نفسها وإنما قادرة بإلحاق الهزيمة بخصمها وتوجيه ضربات قاصمة إليه. هذا أعتقد كانت تجربة مهمة، من المفترض أنه يتعظ بها الطرف الآخر، ولا ندري أنه سيتعظ بها أو لا.
نعم. طيب، يعني مما أشار إليه سماحة القائد هو قضية دخول الولايات المتحدة بالحرب بشكل مباشر على الجمهورية الإسلامية، لأنها شعرت بأن الكيان سينهار بالكامل إذا لم تتدخل. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
نعم، كما تتفضل وتفضل سماحة السيد بأنه الولايات المتحدة كانت تريد إخراج الأزمة الحالية بطريقة بهلوانية. يعني ترامب أراد أن ينهي هذا الوضع بهذه الطريقة، أنه يوجه ضربة لإيران، فمن ناحية أنه يقول أننا شاركنا في الحرب، ومن ناحية أخرى يقول أننا كنا إلى جنب الكيان الصهيوني، ومن ناحية ثالثة يقول أننا قد قضينا على البرنامج النووي الإيراني.
نعم.
يعني يضرب عدة عصافير بحجر واحد، ولكن الأمر ليس كذلك. الأمر أنه الطريقة التي دخل بها ترامب والمسرحية التي قام بها لا تختلف كثيرا عن مسرحية عبثية حربه ضد اليمن.
نعم.
يعني للحظة